السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وبارك الله فيكم ونفعني الله وإياكم بما تسمعون. وحديثي إليكم في هذه الحلقة هدية إلى المفتونين بالبدع، إلى المفتونين بالتصوف المزيف البعيد عن الحق، إلى المفتونين بالخرافات وأصحاب القبور. سأقرأ عليكم في هذه الحلقة مقدمة كتاب رائع كتبه فضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، وسماه هذه هي الصوفية. أقرأ عليكم مقدمة هذا الكتاب وهو يعرض فيها بعض ذكرياته في صغره، وكيف كان أثر هذه البدع المنكرة على حياته، عافانا الله وإياكم من البدع. يقول في مقدمة كتابه: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، أما بعد، فما زلت أذكر وأنا طالب في معهد طنطا الديني ذلك الشيخ الشيبة، يقسم لنا وعيناه مخضلتان بالدموع ونبرات صوته أصداء عميقة بعيدة الغور من الشجو والهان والحنين الهائم والحرمان الجريح، يقسم لنا أن في ضريح عبد العالي المجاور لضريح البدوي شعرة من رأس الرسول، وأنها معين خير وفيض بركة ويمن ومطاف آمال ومهوى رجاء. وأذكر أنني حين سمعت حديثه يؤكده بقسم غليظ شعرت بقلبي وكأنما يود أن ينشق عنه الصدر ليهفو في صبابته الملهوفة إلى معبد الشعرة، يقصد شعرة الرسول المزعومة، إلى معبد الشعرة يقبلها ويكنها في مهجته. بل شعرت كأنما حملت الملائكة إلي بشرى الخلود. وما زلت أذكر أيضا أنني سألت الشيخ ليطمئن قلبي على هذا الأمل الحلو الساحر الفتنة عما جعلهم يوقنون بنسبة هذه الشعرة إلى رأس النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، فأجاب تولاه الله بما قدم: لقد وضعناها في زجاجة وأقمنا حولها ذكرا وإنشادا، فإذا بالشعرة تذكر مع الذاكرين على دفيف الدفوف وحنات النايات والنغم المطرب المرقص من الأناشيد. وأذكر أنني آمنت بهذه الأسطورة كأنما هي من الله برهان ساطع. وأذكر أن الشيخ تداركنا حتى يحكم القيد بحجة أخرى، فزعم أنهم وضعوا الشعرة تحت الشمس فلم يجدوا لها ظلا، وكان هذا الوثني الجديد حجة عندي تدحض كل ريبة. وأذكر ويا رب غفرانك أن خرافة الشيخ هذه غمرتني بنشوة سكرى، يعني بفرحة غامرة خلت فيها أنني أرى الجنة أو أنني صحابي يتلو عليه الرسول وحي الله، فكنت أهفو إلى هيكل الشعرة خاشع الطرف رياب القلب بالولاء أصلي لها بنجاوى الحب العابد، وألثم يعني أقبل وألثم خشب هيكلها وحجره في شغف متأثر الأشواق، عربيد التلهف، وأنهنه بالأرواح العطرية، يعني يتنفس أرواحا من العطر، التي أخال أنها تناسمني كأنها دموع المسكوبة لوعة عشق وظمأ غرام. وتعال معي أذكرك بأنني كنت أطوف حول صنم البدوي، حتى إذا مثلت أمام الكوة الصغيرة في وسنه النحاسي بالبراق أنفذت منها يدي. الكوة عبارة عن فتحة صغيرة. أنفذت منها يدي في رعشة التقديس حتى ألمس ستر القبر، ثم أخرجها رويدا رويدا في حرص وحذر بالغين، وقد ضممت قبضتيهما على ماذا؟ كنت أوقن حينذاك أنني أضمهما على بركات سماوية تفيض من روح الله على القبر. ويذكر بين قوسين يقول: يزعم الصوفية أن فوق كل ضريح ولي نافذة أو نافذة مفتوحة في السماء يفيض الله منها بركاته على الطائفين حول الضريح. ثم أبسط يدي في جيبي ثم أمسح بها وجهي رجاء أن أكون ميسر الرزق، داني قطوف النجاح، مشرق الوجه بنور الله. وتعالى ولا تسأم من ذكرياتي، ولا تسأم من ذكرياتي، فإنها عبرة ضحية وعظة مأساة. أذكرك بذلك الدوي ترجف منه الأرض وترتعد جدر المعهد حين كانت توزع أسئلة اختبار آخر العام الدراسي. أتدري ماذا كان يحدث؟ تهب هذه الآلاف المضطربة من الطلبة رافعة أكفها في ضراعة ناعقة، يعني صارخة ناعقة بما لا يسمع ولا يبصر، حتى ليبح صوتها وتتمزق حناجرها إذ تنعق ضارعة: يا سيد! ويا ويل السمع من طول ياء النداء: يا سيد! لقد كانت تطول وتطول حتى لا يخيل إليك أنها دخان مارد يحترق فيلمس دخانه قبة النجم، ولعلهم كانوا يفعلون ذلك لتصل أصداء ضراعتهم إلى حيث جسمت على الأرض في غيابة القبر جيفة من دعوة. ولعلك تسألني: ماذا كان يفعل بكم شيوخكم؟ كانوا يرفعون في سكرة الحب وذلة الخشية أيديهم المعروقة، يمسحون بها وجوههم أو يمسطون لحاهم، ومن بين الشفاه الزوابل تنساب هذه الهمهمة: رضي الله عنك، رضي الله عنك. ثم يلتفتون إلينا وعلى وجوههم ألق الرضا، ناصحين في تأييد وإعجاب: كفاية، ما خلاص سمعكم السيد، يعني السيد البدوي يا أخوان. هكذا كان يقول لهم شيوخهم: ما خلاص سمعكم السيد. وتعالى: وناشدتك الله إلا ما أصغيت غير مال ولا كاره. أذكرك بذلك الشيخ الأكبر الذي كان يشرك الدهماء في يوم الكنسة، وكان يمزق عمامة صنم البدوي مزقا مزقا ثم يهديها إلى مريديه بركة في زعمهم من روح الله التي يغرق صيبها، يعني مطرها ذيالك الوثن. لقد كان للشيخ الأكبر شيخ هو تاجر خيط في المدينة، وقد أعطاه العهد وألبسه خرقة التصوف، وكان التاجر على أمية وجهالة، اللي هو شيخ الشيخ، كان على أمية وجهالة، بيد أنه يعني غير أنه كان خبيرا بزندقة الصوفية، مؤمنا بها يبثها ويهوي بالهالكين في حمأتها. ولقد كنا نرى الشيخ الأكبر يخفض من رأسه عبودية للتاجر الصوفي، ثم يلثم يديه في خشية ورهبة وإجلال، وكنا نهتف إعجابا بصنيع الشيخ، إذ نراه دلائل قوية على إيمان عميق وتواضع كريم. كذلك كنا نحرص كل الحرص على أن ننتشي، يعني نفرح بمشهد الشيخ وهو يطوف حول ضريح البدوي يتلمس نحاسه وستره، يتلمس نحاسه وستره، حتى إذا بلغ فمه موضعا منه راح يشويه بسعير القبل من شفتيه الناريتين، يشوي الضريح يعني يقبله قبلات حارة من الاشتياق. ونحرص كل الحرص على أن نوفض، يعني نسرع من منازلنا سراعا إلى مولد البدوي، لنشهد سرادق الشيخ الأكبر المضروب على أيد طويل عريض من الأرض، من السرادق الفخم الضخم، مهرولين صوب النصب الكبير، أو ما يسميه الدراويش العمود الصاري. بين قوسين هو عمود طويل من الخشب مفرط الارتفاع، يعني مرتفع جدا، مثبت في قاعدة من الأسمنت. نقترف هذا لعلنا نصيب بركة من القطب الغوث الذي قيل لنا إنه لا يحرص على شيء كما يحرص على شهود الليلة الخاتمة للمولد هو والأقطاب الآخرون والأوتاد والأبدال والأنجاب. الأقطاب والأوتاد والأبدال والأنجاب، هذه مصطلحات عندهم، يعني مراكز ومراتب لكبارهم. يقول: ولعلنا نبصر واحدا منهم فيما تجسد فيه من صور. بين قوسين كان قد حدثني نقيب صوفي من قريتي عن القطب وأنه رآه، قال: كنا بمولد البدوي مرة دون الصاري، يعني تحت هذا العمود، فسمعت من بعيد فحيح مزمار، فرأيت شيخي يهرول إلى باب السرادق ثم يكسر من قامته حتى لتكاد تمس رأسه الأرض، ويرفع يديه في رعب شديد يحيي بهما رجلا أشعث أغبر منهتك السوء عزكم الله، يعني عاري، وبيده عكاز طويل يدب به على الأرض، وقد تقدمه رجل مثله ينفخ في مزمار. ثم تنهد الرجل وهو يستعيد ذكرياته، ثم قال: وهكذا رأيت القطب. فقد سألت شيخي عن الرجل الأول أليس هو القطب وصاحب المزمار حاجبه، فأجاب: بلى، ولكن أكتم السر. ثم تعال معي إلى الجامع الأحمدي الكبير أو هيكل الطاغوت الأكبر لترى هذه الحشود التي يمور ويموج بها الجامع من نساء ورجال وأطفال، وفدوا إلى الصنم من كل فج عميق، وقد أشعلوا مواقدهم يطهون الطعام أو يصنعون الشاي والقرفة. أمام كل منهم شوال خبزه ووعاء دقته، عيش ودقة يعني، وقد حبى على الأرض الأطفال يبولون أو يتبرزون أعزكم الله. وهنا وهناك حانات ذكر يرقص فيها الدراويش وتتخلع فيها الدرويشات. ويزور بي شيخ أهلي وأنا صغير القاهرة، فيجوب بي الصحراء ويجتاز الأودية ويسلك المفاوز ويتعثر في الجلاميد، يعني الصخور، يقطع مسافة بعيدة ويتعثر في الجلاميد نشدانا لضريح ابن الفارض سعيا على القدم. وهناك حيال الوثن الفارضي، حيال يعني أمام الوثن الفارضي اللي هو بتاع ابن الفارض الصوفي الزنديق، يغني مرافقي قصيدة ابن الفارض: نسخت بحبي آية العشق من قبلي، فتذرف عيناه وعيناي الدموع، ويحترق قلبي وقلبه شجلا على هذا العاشق المحروم، عصف به الغرام وأضناه الحرمان. كل هذا كان، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم هداني الله سواء سبيله، وسلكت بي رعايته مسلك التوحيد والإيمان. فماذا حدث بعد؟ تطلعت نفسي إلى الماضي الوثني وهي نهب حسرة حزينة المأساة، وخميل وأفراح معطرة تطلع الناجي من السعير، تطلع الناجي من السعير ما زالت في أتونه المتأجج ضحايا تعسة منكودة جنت عليه الصوفية ما جنت علي. وتطلعت إلى الريف الحزين يستعبده شيوخ الطرق، طرق صوفية يستعبدون الأرياف والفلاحين لضعفهم وما إلى ذلك، يستعبده شيوخ الطرق ويغصبون أيتامه ما يوصوص فيهم من رمق خاب الشعاع، يعني يمتصون دماءهم وأرامله ما هن في حاجة ملهوفة إليه ليسددن خلة أو يستر عورة ومساكينه حتى الزبالة المحتضرة من حشاشتهم، يعني كانوا يمتصون كل شيء من اليتامى والفقراء والمساكين بحجة البركة وبحجة إنه إذا أردت أن يشفيك فتبرع بكذا وقدم كذا، هذا مقصد كلامه رحمه الله. تطلعت إلى الريف الوديع تجعل منه الصوفية فساد عقيدة وضلالة فكر وذلة ومهانة في الأخلاق وردغة بدع وجهالة وخرافة، ردغة يعني والعياذ بالله مكان منتن مليء بهذه القاذورات من البدع، وخرافة وأساطير وعبودية خانعة لهوى الأحبار، وسدانة يعكف فيها السدنة على بغي طواغيتهم يبشرون بسماحة بره وأريحية رحمته. وتطلعت إلى المدينة يعبث في أرجائها الصوفية فتحيل أهلها حتى الكثير من المثقفين منهم عبيد قبور وعباد جيف وأحلاس منكر وزور وموالي أذلاء لكل طاغية. تطلعت إلى هؤلاء وأولئك وذكرت ما كابدته فصرخت موجعا من هول الفاجعة أحاول إنقاذ الضحايا التعسة المغذة السير، يعني المسرعة وراء الذئاب الضواري من الصوفية، وأكتب ما أكتب ضارعا إلى الله وحده أن يمد بالمعونة فمنه وحده يستمد، وأن يتبين لتلك الضحايا المسكينة أنها تتجرع الغسلين، الغسلين هذا من شراب أهل النار عفانا الله وإياكم، تتجرع الغسلين تحسبه رحيقا وتطعم الوزين أي القاذورات تظنه فاكهة الخلد، وتدين بوثنية هي شر ما ابتدع الشيطان لأوليائه من وثنيات، وتخالها توحيدا مطيبا بروح الله. هذه مقدمة هذا الكتاب. ثم يقول رحمه الله تحت تحت عنوان هذا الكتاب. لهذا الكتاب الذي نصدره بهذه المقدمة قصة. فمن أعوام خلت شكى سماحة شيخ الصوفية إخوانا لي من أنصار السنة بدعوى أنهم ينالون من كرامة الصوفية، فكان أن رجوت وكيل النائب العام أن أقف وحدي موقف المتهم، فلم يجد المحقق ما يأخذنا به، وقد قدمنا له الأدلة الدامغة من كتب الصوفية على ما دمغناهم، يعني هزمناهم وكسرناهم، على ما دمغناهم به وعلى صفحات مجلة الهدي النبوي. نشرت بعد التحقيق معي خطابا مفتوحا إلى سماحة الشيخ فيه ما فيه من حق يصعق باطلا وتوحيد يقضي على وثنية، ليعلم الشيخ ومن خلفه أنهم مهما كادوا لنا ومكروا بنا فإننا لن نسكت عن أساطيرهم، لن نسكت عن أساطيرهم، ولأحنقه فيضرب بكل سهم في جعبته، يعني أنا أستفزه وأحركه ليقدم كل ما عنده، فتكون فرصة أهتبلها أنتهزها لكشف خفايا الصوفية أمام كل جهة يشكو إليها مني. وألح إخواننا أنصار السنة هنا وفي السودان العزيز وغيره في طبع الخطاب، فطبعت منه آلاف النسخ، فكان أن صودر في السودان بأمر الحاكم العام السابق، ولما أن نفدت نسخه طبعه إخواننا في سوريا الشقيقة، طبع هناك تحت إشراف الأخ الكريم الأستاذ محمد نسيب الرفاعي عن جماعة الصراط المستقيم بحلب عام 1952 ميلادية، وقد جاء في مقدمته الرائعة التي قدم له بها الأخ الكريم ما يأتي: إن بوادر خاتمة أولياء الشيطان قد لاحت، وبشائر انتصار الحق على الباطل قد دقت، وإن هذه البوادر والبشائر لاحت جميعها من هذا الكتاب صوفيات. هذا الكتاب الذي ساوم المبطلون الضالون صاحب المطبعة التي طبع فيها على إعطائه أجرة الطبع وقيمة الورق مقابل تسليم الكتاب لهم ليحرقوه هونا. أيها القوم، ما يغنيكم إحراق كتاب الصوفيات؟ أليس مأخوذا عن كتبكم ورسائلكم؟ إن كل تهمة موجهة إليكم فيه إنما هي منقولة بالحرف الواحد من مجلدات نتحداكم أن تقولوا إنها ليست لسادتكم وكبرائكم. ويذكر الشيخ رحمه الله بعد هذا أنه ترجم إلى الإندونيسية، وأنه أعاد طبعته من جديد وزاد فيه نصوصا جديدة لم تكن في طبعته الأولى، حتى صار ضعفي حجمه الأول، وصار اسمه هذا الاسم: هذه هي الصوفية، وهذه مقدمة هذا الكتاب، وقانا الله وإياكم شر البدع. وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وإلى لقاء جديد في قرأت لكم.